بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره. قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرات التي لم تخلق، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والغرر من طوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في وصف أبي بكر رضي الله عنه: فرد
نشر الإسلام،
فرد نشر الإسلام على غره،
على غره،
نعم، أي على طيه. والمعدوم قد انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته فلم يجوز بيعه. وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وفي بعضها عن بيع السنين.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا إخوة الإسلام في كتاب البيوع، والمصنف رحمة الله عليه بيّن أول شيء الشروط اللي يجب أن تشترط في البائع والمشتري، تعرض لها في الفصل الأول. الفصل الثاني تعرض للشروط السلعة، يعني هذه السلعة اللي ده تباع، شو الشروط فيها؟ اشترط أن تكون طاهرة، بخلاف السلعة النجسة لا يجوز بيعها، وأن يكون منتفعا بها، بخلاف غير المنتفع به فلا يجوز بيعه. الآن لما قال باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره، لازلنا في شروط السلعة المباعة. فيشترط في السلعة المباعة ألا يكون فيها غرر. فين غرر؟ يعني أنت إنسان مثلا ببيعك بيعة أنت يعني غررتني بها، يعني الأصل الغرر المخاطرة، المخاطرة. مثل إنسان مثلا يبيع السمك في بحره، هذا غرر. ممكن تقدر تكم شو، ممكن ما تقدر تكم شو. فأي شيء فيه مخاطرة الإسلام نهى عن بيعه. ليش؟ حتى لا يدب النزاع بين الناس. من هنا إخوة الإسلام نفهم نحن ليش الشرع نهى عن هذه الأشياء. نهى حتى لا يكون خلاف بين المسلمين. إن ليش نهى عن بيع الغرار؟ حتى لا يكون هناك خلاف المسلمين، يصيروا بتشاحنوا وبتقاتلوا كرمال هذه البيوع. لذلك الإسلام جاء لمصالح النهي، والأمر في الإسلام في موضوع البيوع جاء لمصالح العباد، لمصالح العباد. نعم. ويقول: ولا يجوز بيع المعدوم كالثمر التي لم تخلق. يعني إنسان يبيع أشياء، مثل ما إنسان عنده بستان بيقول له أنا بدي بيعك ثمرة هذا البستان بعد سنتين، بعد سنتين. طيب هذه لم تخلق بعد، قد تجي آفة وعاها تمنع خروج الثمرة، فكيف بدك تبيع شيء لم يخلق بعد؟ هذا من باب الغرار. روى أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرار. يقول: بالغرر من طوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته. يعني شيء مجهول لا يعرف. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في وصف أبي بكر، تقول: فرد نشر الإسلام على غره. عائشة رضي الله عنها مدحت أباها في خطبة طويلة جميلة، الخطبة في فضل، في بيان فضل أبيها رضي الله عنها، أبيها أبي بكر الصديق. فذكرت من فضائله أنه تقول رد نشر الإسلام على غره، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ارتدت العرب، ارتدت العرب، جاء أبو بكر فكرر مقاتلة المرتدين. طبعا هناك كان في خلاف كبير بينه وبين الصحابة في ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى استتب الأمر له وقاتلهم حتى رجعوا إلى الإسلام، وقتل من قتل منهم. لذلك هذا من فضائله، تقول رد نشر الإسلام على غره. شو يعني على غره؟ يعني الإسلام لما صار فيه خلاف وانتشر الخلاف، صار في ردة، وانتشر بمعنى أنه تفرق الناس، فهنا رد نشر الإسلام، الأمر اللي انتشر رده على العهد الأول، على غره، أي على طيه، على طيه. لذلك هذا يأخذ الإسلام من أعظم فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه. أنه أمر بقتل المرتدين، أمر بقتل المرتدين، وهذا موضوع منه بالفقه، بس الآن حضرني بدي أحكي شوي فيه بفضل الله. أنه جاء كيف صرت هذه الردة في قبائل ارتدت على الإسلام، أنه النبي مات عليه الصلاة والسلام وانتهى الإسلام فارتدوا، هذه الردة كاملة. في ناس اشتبه عليهم بعض الأمور، يعني جاءوا يعني اللي ارتدوا ردة كاملة مثل بنو حنيفة آمنوا بأن مسيلمة الكذاب نبي، هذه ردة كاملة والعياذ بالله. في ناس لا، مثل قبيلة عبس وزبيان، قالوا لا، نحن نشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول، نشهد، ولكن نحن من مضطرين ندفع الزكاة، من مضطرين ندفع الزكاة، فحكم الزكاة سقط بموت النبي عليه الصلاة والسلام، حكم الزكاة سقط بموته عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بالآية أن الله تعالى يقول لهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا هذه خاصة في النبي عليه الصلاة والسلام، فليست صلاتك يا أبا بكر سكن لنا، إنما هي صلاة النبي لوحده عليه الصلاة والسلام، فقالوا نحن ما بندفع الزكاة. فأبو بكر قرر قتالهم، قرر ماذا؟ قتالهم. فهنا بعض الصحابة نزعوه، ومنهم عمر وغيره رضي الله عنهم، إنه كيف تقاتل هؤلاء؟ يعني اليوم شوي ما تعرفين بالإسلام، وعندنا قتال الروم، قتال الفرس، قتال الروم، قتال الفرس، وعندنا قتال المرتدين اللي آمنوا بأن مسيلمة رسول عند الله، والأولى من قتال هؤلاء. يعني هؤلاء أنكروا الزكاة، مش لها، بس اعترفوا بالصلاة واعترفوا، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها، يدفعوا الزكاة. لذلك هناك الشاهد يا إسلام، إصرار الصديق رضي الله عنه، فقه، ثبات. كان النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الآونة، كان قبل فترة بسيطة أشهر يمكن، وكل أسامة بن زيد كان عمره 17 سنة، وكله رضي الله تعالى عنه بماذا؟ بأنه جهز له جيشا كبيرا لقتال الروم، وجهه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. فلما مرض مرض الموت، كان يوصي الصحابي أن أنفذوا جيش أسامة، ما تخلوا يتأخر، هذا جيش لقتال الروم انتقاما، لأنه ليش وكل أسامة؟ لأن أبوه زيد قتل في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة ضد الروم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوكل ابنه للانتقام لأبيه. مهم كان أسامة صغير بالعمر 17-18 سنة، فلما مرض النبي عليه الصلاة والسلام واشتد مرضه، أسامة كان وصل إلى الجرف، يعني بعيد المدينة بكام كيلومتر، لأن مكان الجامعة الإسلامية في المدينة، هون وصل في وادي اسمه الجروف، فعسكر فيه، ما أحب يكمل السير لينظر حول النبي عليه الصلاة والسلام، يشوف النبي شو بصير معه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وآلت الخلافة إلى أبي بكر، وارتد من ارتد من العرب، ارتد من ارتد من العرب، فجاء الصحابة رضي الله عنه، منهم عمر رضي الله عنه، يقولون لأبي بكر أنه أنت كيف ترسل جيشا فيه أغلب قوات الإسلام، أغلب شباب الإسلام، ترسله ليقاتل الروم؟ والقبيلة العربية ما بس ارتدت، قبيلة عبس وزبيان جاءوا حاصروا المدينة، جاءوا حاصروا المدينة. يعني إذا بعت الرجال الآن ما بيبقى إلا كم واحد بالمدينة، ممكن يعني يفوتوا علينا يقتلونا ويغتصبوا النساء. فماذا يقول لهم؟ يقول أبو بكر والله لو دخلوا المدينة من أطرافها وجرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، ما حللت عقدة عقدها رسول الله عليه وسلم. قال له لا يمكن أترك هالأمر، ما يمكن، هذا النبي عليه الصلاة أوصى به قال أنفذوا جيش أسامة، هذا أمر، منو اجتهاد، نص. شوف يا حسين تمسك بالنص. أحيانا الناس بتظن مثلا نص الأمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه أو أمر الله ما بيستوعبوه إنه شو الفائدة مصلحة فيه، بيكون فيه خير. فقال له أنا بتمسك بالنص، قال أنفذ جيش أسامة، انتهى الأمر عندي، في خطر ما في خطر، في كذا ما بيهم، قال في أكثر ما تفوت الكلاب تسحب أمهات المؤمنين، ما نسيه بدي أنفذ وألتزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا عمر ماذا يقول له؟ يقول له طيب يا أبا بكر، يعني أقل شيء غير أسامة، يعني أسامة عمره 17 سنة وأنت صرت الآن الخليفة، حط لك رجل يعني قادر كتر روم، حط خد موليد ولا سعد ولا أبو عبيدة، جراه ناس لهم خبرة عسكرية، أسامة عمره 17 سنة. فيقول له أبو بكر يا عمر الذي ولاه على الجيش، من هو أعلم بالرجال مني ومنك؟ قالوا ما أنا اللي حطيته، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ولاه على الجيش، من هو أعلم بالرجال مني ومنك؟ في رواية عن أبي بكر قرأتها قديما، ما أذكر الآن أين قرأتها، ورد فيها أن يقول أبو بكر ويقول والله إني أخشى أن أحيد عن طريقه خطوة فأضل الطريق. بيقول أنا خاف أني سنة واحدة من أمري عليه السلام ما ألتزم فيها فتكون سبب ضلالي عن الهدى، أني أخشى أن أحيد عن طريقه خطوة فأضل الطريق. تمسك به، شوف تمسك بالسنة والإسلام، تمسك بالأثر بالسنة، لا يجب لك خاف ما ضل. كيف إنسان بيضل إذا تترك الأمر؟ شوف يا أخي الإسلام يقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول تعالى فليحذر اللي يخالفون أمر محمد عليه وسلم ولو أمر واحد أن تصيبهم فتنة، شو فتنة يعني بقلوبهم يفتنوا عن دين الله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تبوا لهذه المسائل الإنسان يتمسك بالسنة، مسك بالسنة خاصة بزمن الفتن، ما تدري أي أمر أنت تدخل فيه يكون سبب فتنتك وضلالك عن سبيل الله. في ناس كتير خالفوا السنن، سبحان الله. أنا من كم يوم كنا عم نصحح بعض الأشياء، خطب قديمة خطبتها في برلين، فذكرت قصة جرت معنا. بتعرفوا أنتوا فرقة الأحباش، فرقة ضلي، كل ضليلهم لأن خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بيقول له ما تخوضوا بالمسيح، خوضوا فيها، خوضوا فيما نهوا عنه، خوضوا فيما نهوا عنه. كل من خالف سنة النبي يضل، كل من خالف سنة شوفوا مصيرهم، تقل عقولهم، تضل قلوبهم. هذا اللي خالف هديه عليه الصلاة والسلام، تمسكوا بالذي أخذ الإسلام، تمسكوا بالهدي بالسنة، ولا تبتدعوا، لا تبتدعوا. فالشاهد بالحديث أنه أبو بكر رضي الله عنه لما تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، المرتدين شو صار فيهم، الروم شو صار فيهم، الروم كانوا يبنون أن المسلمين في مدينته خلاف، فناطين يقتلوا بعضهم. فلما طلع جيش أسامة خافوا، قالوا والله لو كان هؤلاء كما ذكرتم خايفين من بعضهم، ما يخالفين على حولهم، ما كانوا بعثوا هذا الجيش العرمرم. فألقي الرعب في قلوب الروم بسبب التزام بالسنة. وعبس زبيان لما شافوا أبو بكر بعد جيش طويل وما وقف الجيش، فانقطع قلبهم، قطع قلبهم، قولوا اوف معناتها المسلمين سوية لو مأوية، ما بيبعد جيش بيتخلى عنه. فالتزموا بالزكاة، خافوا. لذلك ما بتدري اين المصلحة في الالتزام بأمر الله وأمر رسوله، ما بتدري، التزموا بس وما عليك بالنتيجة، على الله النتيجة، والله أعلم. طيب الشرح تفضل أخي الكريم.
الشرح: حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم، وحديث جابر رواه مسلم أيضا، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وفي رواية أبي داود ذكر السنين والمعاومة كما ذكره المصنف، وإسناده إسناد الصحيح، ولفظ المعاومة في الترمذي أيضا، وقال هو حديث حسن صحيح. وفي رواية المسلم بيع تمر سنتين، وهو
مفسر سنتين تمر سنتين، بس هي الرواية في اللفظ بيع الثمر سنين، بيع الثمر سنين، نعم،
وهو مفسر لبيع السنين وبيع المعاومة.
طيب نقف هنا، الحديث اللي يذكر الآن الإمام النووي رحمة الله عليه يبلش يبين الأحاديث ذكرها الشيرازي أين وردت، كل حديث أبي هريرة رواه مسلم، وحديث جابر رواه مسلم أيضا، لفظ النبي عليه نهى عن بيع السنين. هذا بيع السنين اللي يكون عنه إنسان عنده بستان حديقة فيها مثلا زيتون أو عنب، ببيع الثمرة من 3-4 سنين، شو عرفك لا تطلع بركي ما طلعت يا أخي؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار، يقول حتى يبدو صلاحها، يبدو صلاحها، إذا كان شفت العنب بلش يعني يحمر ويصفر فيك تبيعه، بلش ينضج، بس ما تبيعه إذا ما طلع. هذا هو اللفظ المعاومة. المعاومة أنه تبيع الثمر البستان لعدة أعوام، وما يدرك أنه سينتج، بركيش يتمرض وما انتج، يصير خلاف بينك وبين المشتري. طيب كمل.
وأما الأثر المذكور عن عائشة فمشهور من جملة خطبتها المشهورة التي ذكرت فيها أحوال أبيها وفضائلهم، وقولها نشر الإسلام هو بفتح
نشر الإسلام،
نشر الإسلام هو بفتح النون والشين، والإسلام مجرور،
نشر الإسلام،
نشر الإسلام، أحسن الله إليكم، هو بفتح النون والشين، والإسلام مجرور بالإضافة، أي رد من انتشر من الإسلام ودخله من الاختلاف وتفرق الكلمة إلى ما كان عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقولها على غره، والله تعالى أعلم. أما حكم المسألة فبيع المعدوم باطل بالإجماع، ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك. فرع الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث، والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك، فهذا يصح بيعه بالإجماع. ونقل العلماء الإجماع أيضا في أشياء غررها حقير، قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا.
نقف هنا شوي نوضح المسألة بعمنا. هل في أشياء مسائل في الشرع فيها غرار بس أجاز الشرع بيعها؟ ليش؟ لأنه في ما يمكن الاحتراز عنها. مثل أنت مثلا بدك تبيع بيتك، طيب هذا البيت اللي أنت بدك تبيعه الأساس تبيعه مخفي تحت الأرض منو مبين، يمكن يكون الأساس مهتري، يمكن يكون الأساس مصدي، كيف بدك تبيع شيء مخفي؟ بيقول يجوز البيع البيت لأنه تفتيش على الأساس صعب، في مشقة، صحيح يمكن يكون في غرار ما مبين، ولكن ما فينا يعني نحفر الأرض ونشوف الأساس، فيتجاوز الشرع عن هذا الأمر بسبب المشقة، فيجيز بيع البيت ولو أن كان في غرار بمعرفة مدى صلاحية أساسه. هذه هون يقصد المسألة. الأمر الثاني بيقول لك يجوز وإن كان في غرار، إذا كان غرار يسير، غرار يسير يعني والله مثلا هل السيارة أنت اشتريتها في شغلة منك متأكد منها، مثلا بيقول لك أنا والله ماني متأكد هل المساعد بيشتغل ولا لا، بتقول له يا أخي هذا غرر يسير، يعني شو حق المساعد 10 دولار منها مشكلة، عم الشيء ب10 دولار، فرما هي 10 دولار، فإذا في غرر يسير وتجاوز عن، أو إذا كان في مشقة اللي معرفة الغرر فيتجاوز عنه. هذا هو الأمر اللي العلماء استثنوا، يكون في مشقة أو يكون في غرر يسير. نعم.
وقد اختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة وبيع الحنطة في سنبلها، ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة، فبعضهم يرى الغرر يسيرا لا يؤثر، وبعضهم يراه مؤثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب، إذا اختلف العلماء أن هذا الأمر يجوز بيعه ولا لا، مبني على القاعدة، هل الغرر يسير أو غير يسير، هل يمكن الاحتراز عنه أو لا يمكن الاحتراز عنه. المسألة الثانية بالنسبة إذا في عندكم أسئلة بالأولى قبل ما ندخل بالثانية، في أسئلة حول ما شرحناه الآن؟ طيب تفضل المسألة الثانية.
قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه، لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، ولأن ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو السمك في الماء. الشرح حديث حكيم صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: هو حديث حسن، وأما حكم الفصل فهو كما ذكره المصنف.
طيب، هنا نقف شوي. الأمر الثاني المتعلق بالسلعة أيضا، من شروط يعني صحة بيع السلعة أن تكون ملكك، تبيع شيء ملكك. طيب الآن يقول: ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه، لما روى حكيم بن حزام النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. طيب، إنسان أراد يبيع شيء ما ليس ملكا له، ما لك حق إلا ما تستأذن صاحب السلعة، برجي ما يبيعه. طيب، هنا في مسألة نتعرض لها كثير، نقع فيها بواقعنا، أن يا أخي نحن اليوم كثير في تجار بيجي تقول له مثلا ببيع لي ناكل حبوب، تقول له أنا بدي طن قمح، وما بيكون عنده الطن، ببيعك إياه، ببيعك كمان، ما هو ملكه، ما هو عنده إياه، ما هو بالمحل. كيف يجوز ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبع ما ليس عندك؟ كيف نوفق بين الحديث وبين ما أجازه الفقهاء، ما أجازه العلماء؟ أنه مثلا أنا بيجي إنسان بيقول لي: فيك تأمل لي مثلا طن تمر لرمضان بتبيعني إياه بالجهز إن شاء الله، لو ما كان عندي أعطيني مصريتك بعد يومين جيب لك إياه. هذا أجازه الفقهاء. طيب، كيف أجاز الفقهاء مع النبي عليه الصلاة يقول: لا تبيع ما ليس عندك؟ إذا منو عندك، عندك كيف تبيعه؟ تبهوا للفرق، الفرق اللي العلماء فرقوا به. أنت اليوم إذا شيء موجود في السوق، موجود في السوق، مثلا أنا بعرف تاجر كبير ببيروت ببيع قمح مثلا، أو ببيع درة، أو ببيع كذا، دائما بتعامل معه، وأنت طلبت مني 10 طن، هلأ ما أنا موجودة عندي وما أنا ملكي الآن، بس عارف هيدا موجود بالسوق، وعارف أنا تاجر في بيروت ببيعني دائما، بتصل فيه: فلان عندك 10 طن؟ اللي عندي 10 طن، بقول لك أنا مستعد بيعك إياه، مع أنه ما أنا ملكي الآن، لا أملكه الآن، بس ما دام موجود في السوق يجوز أنت تقول له أنا أبيعك إياه، ولما بجيب لك إياه مثلا تعطيني حقه، وحتى لو خدت يعني رعبون أول شيء يجوز، أساس موجود. تقول كيف النبي عليه يقول: لا تبع ما ليس عندك؟ هذيك إذا كان يأخذ إسلام شيء خاص، مثلا والله أنا سيارة الشيخ يوسف، سيارة حلوة عجبته لفلان لوليد، باللي بتبيعني سيارة الشيخ يوسف بلو بعتك إياها، تبقى أنا ماني عارف إذا يوسف بيوافق ولا لا، وما طلب مثلا سيارة محددة، لو قال لي بدي سيارة مرسيدس موديل كذا موديل كذا صفة كذا، فيها جنطات، فيها لون كذا، فيها فتحة وفيها كذا، موجودة هذه في السوق بالمرسيدس، فيني اتصل بالشركة عندكم يا بلغانية فيني بيعك يا، لو ما أنا الآن عندي بروبجيبة، بس هو طلب شيئا خاصا، طلب سيارة فلان، بركي فلان ما بده يبيع، وما لي أعطيك رأي إلا ما أرجع له. فهذا الفرق اللي فرقه الفقهاء بين أن تبيع شيئا موجودا ممكن الوصول إليه، وأن تبيع شيئا خاصا ليس لك، لا يمكن صاحبه لا يأذن إلا أن تستأذنه، والله تعالى أعلم. هل الموضوع هو إسلام مذاهب العلماء في بيع الفضول؟ مسألة طويلة يعني فيها نقاش كبير بين العلماء، فأنا أفضل ما نطيل عليكم ونطرح باب الأسئلة بالفقه إن شاء الله، لأنه يعني في الآن أحاديث طويلة إذا بدنا نسترسل فيها بنتغل لنصف ساعة زمان وفي ردود عليها، فأنا أفضل نقف عند هذا القدر من الشرح اليوم إن شاء الله ونفتح باب للأسئلة سواء بالموضوع أو خارج الموضوع بإذن الله. اتفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل الإمام إذا نسي الفاتحة في الركعة الرابعة؟
لا، عند أكثر الفقهاء الشافعية والحنابلة لأنه قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، ركن يعني من أركان الصلاة، فلذلك أبو حنيفة طبعا لا يرى أنها واجبة. فعلى مدى الشافعي أبي حنيفة أن إنسان الإمام نسيه أن يقرأ الفاتحة، إذا لم يكن إماما انتبه، إذا إنسان منه إمام أنت عم صلي منفرد ونسيت مثلا بعد ما ركعت تذكرت أنا ما قرأت الفاتحة، فبترجع كأنك لم تركع، بتقوم تقرأ الفاتحة. الفاتحة ركن وواجب ما فيك تتركه، كما ذكر عن الإمام الشافعي والإمام الإمام أحمد. طيب الإمام إذا كان نسي بالجهرية طبعا المصلين بيذكروا، المصلين بيذكروا بيفتحوا عليه. إذا نسي بالركعة الثالثة والرابعة السرية مصلي ما نعرفين إنه المأمومين ما نعرفين إنه الإمام نسي، فماذا يفعل الإمام؟ ما فعل الإمام؟ يقوم على ركعة خامسة وهن ما معهم خبر، بيفتنهم بشي بيقولوا سبحان الله بيخمنوا هو نسيان، شو لحي لهم هو بالصلاة أنا نسيت الفاتحة؟ فهو يسلم عند الرابعة، يسلم بهم ويقوم لنفسه يتمم ركعة، أن هم صلاتهم صحيحة وإن كان نسي لهم لا يعلمون نسيانه، خفي عليهم نسيانه، بس هو بينه وبين نفسه بيقوم بجيب ركعة بعد السلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا السائل: هل أخرج من الصلاة إذا تقدم للإمام شخص يلحن بقراءة الفاتحة؟
كما ذكرنا قراءة الفاتحة شرط ركن وواجب في الصلاة. إذا كان في علماء فرقوا في اللحن، شو اللحن أن يغير يعني اللحن يعني يغير بفتحة يعمل ضم، الضم يعمل فتحة. إذا كان لحنا يستطيع الإمام المأموم خلفي يرده إذا كان لحنا ولم يرده المأموم وهذا اللحن له قراءة أخرى من القراءات السبع المشهورة ما يرده يعني ويرد بالقراءات. الأمر الثالث إذا قال لك لا لحنا ليس من القراءات، ففي علماء فرقوا قالوا إذا كان اللحن يغير المعنى فلا تصح قراءته للفاتحة، إذا ما غير المعنى لا تبطل صلاته، إذا غير المعنى تبطل الركعة هذه، إذا لم يغير المعنى لا تبطل. هذا التفريق لبعض العلماء، والله أعلم.
أيضا يقول السائل: كيف نفرق أن بين المعصية من الكبائر أم من الصغائر؟
هل هذه المعصية من الكبائر أم من الصغائر؟ كل العلماء إذا كانت المعصية نزل عليها مثلا تهديد بلعنة أو حد من الحدود أو كذا تسمى كبيرة، أما إذا ما فيها لعنة أو غضب أو كذا تسمى صغيرة، مثل الزنا. الزنا قلت على إنه كان فاحشة وساذة كبيرة، أما القبلة إنسان قبل امرأة بالحرام هذه صغيرة، نظر إليها بالحرام صغيرة، لمسها بالحرام صغيرة، زنى بها كبيرة، أن قال عن زين فاحشة سمى الله تعالى فاحشة، والله أعلم.
أيضا يسأل السائل فيقول: هل يصح الحج بقرض؟
هل إنسان يخبر الإسلام إذا ما معه مصاري حج حجة الإسلام لا يلزمه أن يقترض لو وجد من يقرضه، إذا قال الله حج أنا بدينك $6,000 مثلا دم الحج منو مضطر ولا يعتبر مستطيعا. لماذا لا يعتبر مستطيعا؟ أنه في من يدينه، لأنه سيحمل من نية القرض، سيحمل منة القرض، هو غير مستطيع. يعني شرعا لا يأسم، ما بيقول أنه أنت مستطيع بسبب أن فلان قبل يدينك، هو غير مستطيع لأنه هو ليس مضطر أن يتحمل من نية القرض. أما إذا هو أحب قال لك أخي ما أنا مشكلة بدي أروح حج ولو كان قرض ووفي إن شاء الله يقبل حجه، ولكن لا يجب عليه لأنه غير مستطيع، والله أعلم.
أخيرا شيخنا يقولون نصيحة تقدمونها عن الفراغ في الوقت.
الفراغ في الوقت أخي الإسلام، الإنسان يستفيد من وقته، ما تضيع الوقت. هذا الوقت هو يعني رأس مال الإنسان، رأس مال إنسان. في أحد العلماء كان يقول كنت أقرأ هذه السورة لا أفهمها، وهي سورة والعصر، يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما كنت أفهم ما معنى إن الإنسان لفي خسر، وكيف خسر؟ يقول حتى مرة سمعت بائع الثلج، يقول أنا أقعد بالبيت، سمعت واحد عم يبيع ثلج، تعب ثلج كان يبيعه هالأولب. فيقول بائع الثلج ماذا يقول؟ يقول عم بينادي يا جماعة اشتروا مني الثلج قبل أن يذوب، فهو رأس مالي يذوب. عم بيقول له أنا رأس مالي عم بيروح، إني أخسر رأس مالي، فاشتروا مني الثلج قبل أن أخسر رأس مالي. فقال ففهمت معنى الآية، لك من هالكلام دغري فطنت شو معنى الآية. يقول تعالى إن الإنسان لفي خسر، أي ما دام الإنسان عم بيعيش هذا الوقت هو رأس ماله، هذا العمر هو رأس ماله، مثل الثلج عم بيدوب هذا رأس مال الرجل. فرأس مالك هو العمر، فكلما يقول تعالى كل شيء تنفقه من عمرك في غير فائدة في غير طاعة فأنت تخسره. إن الإنسان لفي خسر، أي عمره في ضياع وخسارة، إلا إذا أنفقته في ماذا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهنا تربح عمرك. فلذلك الإنسان المسلم لا يضيع وقته، لأن هذا هو عمرك، هذا رأس مالك، إلا بمنفعة دينية أو دنيوية. ما تضيعوا هيك. في ناس بيقعدوا بيلعبوا بالشدة ساعات ثلاث ساعات، شو بتنتفع يا أخي؟ شو بتنتفع؟ استفيد، إما الرياضة بتقوي بنيتك، وإما علم أو قراءة قرآن لآخرتك. بس ما تضيعوا الوقت هكذا تجلس وحكي حكي حكي حكي، ما في فائدة، والله أعلم. في أسئلة في الموضوع أو خارج الموضوع إذا بتحبون تفضل. بس بدنا نعيد شوية يوسف، عيد السؤال من شان
الجهر بالصلاة الجهرية هل هو سنة أم واجب للمنفرد؟
للمنفرد لا، بالنسبة للمنفرد سنة، ليس واجبا. الجهر بالصلاة الجهرية، المنفرد يسمع نفسه، يسمع نفسه، هذا أقل شيء. إذا جهر هي سنة بس ليست واجب ولا فرض. نعم. عيد السؤال وأدلس.
يسأل شيخ فيقول هناك بعض المزارعين يبيعون المحصول قبل إثماره وقبل يعني
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يصفر أو يحمر. شو يعني ذلك؟ يقول يعني حتى ينضج، يعني بمعنى آخر إذا أنت عندك عنب مثلا أو تمر وبلش يطلع ورد في الحديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يبدو صلاحها يعني بلش العنب يحمر ويصفر، معناته بلش يعني ينتج يزبط، يجوز بيعه بهالحولة، بس ما بيطفو هلا دغري، ما بيطفو دغري. او مثلا بيع التمر وهو رطب، صار رطب اصفر او احمر تبيعه، وان هلا ما قطعه بيقول لك انا بدي اجيب بدي يصير تمر، خليه عندك بالشجره يصير تمر بيطفو، هنا يجوز بيعه. اما اذا صغير او حب او سنابل لم ينعقد فيها الحب ما بيجوز بيعها، لانه ممكن ما ينعقد الحب، تجي مرض او هواء يفسد البيع، يفسد الزرع عليك. فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الحبوب حتى تشتد السنابل، انها حتى تشتد الحب تنعقد فيها، والله اعلم. وضع السؤال عن يوسف
الضمان.
بس مش يعني سؤال مش الكاميرا.
ما حكم الضمان شيخ لأرض أو
يعني تضمين الأراضي؟ جائز، ما في شيء تضمين الأراضي، بس كيف يجوز إنسان مثلا تقول له أنا عندي هالأرض 2000 متر مثلا فيها زيتون، أنت يا أخي بتروح بتصلي يعني بتفلحها، تسقيها إذا بدها سقي، بتشذبها وبتقطفها، نصف الثمرة لك نصف لي، هذا جائز ما في شيء. ممكن تفقع التلتة بتلتين، ما في شيء في ذلك يعني، بس المقصود أنه في نسبة يحدد له نسبة حسب اتفاق صاحب الأرض والزارع، ما في شيء إن شاء الله. له كذلك له أن يستأجر الأرض، يقول له أجرني هذه الأرض والثمار لي، والثمار يستأجر الأرض، يستأجر الأرض. بس أما يقول له مثلا أنا هذه الزيتونات، انتبه إذا قال له ما بدي أستأجر منك الأرض، الأرض خليها لك، بس أنا بدي أستأجر منك الزيتونات على كل سنة بعطيك هالقد من ثمن الزيتون، هذا ما بيصير، بركي ما طلع زيتون، كأنه يبيع الزيتون قبل أن يشتد. رجعنا إلى النهي لسلع عنه الآخر. أما إذا استأجر الأرض كأرض بما فيها الزيتون، شجر الزيتون يجوز. أما إذا قالوا لا أنا بدفع لك كل سنة $1,000 مثلا والزيتونات إلي، ما بيجوز، لأنه يبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، قبل أن يشتد. واضح؟ لازم الزيتون لا يطلع ويشتد فيك تبيعه، قبل ذلك ما بيجوز بيعه، والله أعلم. تفضل صوره، صوره. وضع سؤال يوسف من شان الكاميرا.
نعم شيخ. يسأل فيقول هل يجوز بيع الأونلاين، يعني البيع على عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل قبض السلعة وإعطاء ثمنها للبائع؟
طيب هنا السؤال أخي الكريم، هذا الحذاء اللي أنت عم تبيعه بالصورة ما هو موجود، وعندك تاجر بيبيعك إياه وكذا، يجوز أنت تقول له مثلا إنسان بيوصيك بيقول لك يا فلان بدي مثلا 100 صباط من هذه النوع، عندك تقول له أنا ببيعك إياها، ببيعك إياها، فيجوز أن تبيعها. ولكن ما الذي لا يجوز؟ تمشي اللي لا يجوز، أنت ما يجوز تقول له أعطيني مثلا حقي وروح أقبضها، أنت مثلا من مين؟ خذها من عند البياع. فقول لا، لازم أنت تاخذها، أنت تشتريها منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يضمن، لأنه أنت بدك تهرب من الضمانة. لما أنت تشتريها وتنقلها أنت لعندك، ممكن لا قدر الله يصير حادث أو يصير كذا، بصير مسؤوليتك، ما فيك أنت بس تأمن على الربح وتخلي البياع هذيك هو يحمل الضمان، ما فيك. ايه بدك انت تجيب البضاعه وتعطيها جائز هذا ما في شيء. بس الذي لا يجوز الا كنت بدي اشتري صباط جدك مثلا ما لك حق بركي ما بده يا اخي يبيعه ما فيك تبيعه بدون اذنه انت لا كيف في اسئله في الموضوع اخواننا قبل ما نختم ان شاء الله يا اخي أيد السؤال يوسف
هل من يأتي متأخرا على صلاة الجماعة يفقد أجر مضاعفة الصلاة في جماعة
في نعم في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من يقول من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة إذا لحقت الإمام ولو في الركعة الأخيرة متى تدرك الركعة إذا أدركته وهو راكع هي خير حد قلت سبحان ربي العظيم قلت سبحان ربي العظيم انت قلت وراءه سبحان ربي العظيم وقف ادركت الركعه اذا ادركته مثلا وهو ساجد ما يكون ادركت هذه الركعه فاذا ادركت الركعه الاخيره معه فقد ادركت اجر الجماعه لذلك في صلاه الجمعه انتبهوا لهذه مساله مهمه جدا اذا انسان اجى بده يصلي الجمعه خلف الامام فالإمام بلش بالركعة الأولى وما لحقه بلش بالركعة الثانية وركع وقال سميع الله لمن حمده وما لحقه سجد فلحقه بالسجود الثاني بالسجود الركعة الثانية فهذا ما يعتبر أدرك الجمعة فيقول العلماء الشافعي وغيرهم يقولون يصلي خلفه ويقوم يأتي بالظهر أربع ركعات ما بيكون أدرك الجمعة ركعتين قل عليه الصلاة والسلام من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة إذا أدرك ما أدرك ولا ركعة واحدة بيكون يصلي الظهر واضح؟ والله أعلم إيه نعم إنسان مثلا دخل المسجد وما هو عارف الآن أمتى ستقام الصلاة فبلش مثلا بالسنة وأقيمت الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة معناه أنت إذا دخلت المسجد وسمعت الإمام المؤذن يقيم الصلاة ما لك حق تصلي سنة أبدا لك تصلي خلفه الصلاة المكتوبة أما إذا كنت قد بدأت بالصلاة قبل ما يقيم الصلاة فالعلماء قالوا إذا كان مطول أنت يعني أول ما دخلت بالسنة الأفضل تقطعها تلتحق بالمكتوبة أما إذا كنت أتممت يعني مثلا أكثرها فلك أن تكمل على السريع وتقوم تلحق المكتوبة والله أعلم لا تسلم سلم يمين وشمال السلام عليكم السلام عليكم الله يكرمكم يا رب بيسلموا هذا أما الفريضة لا يجوز قطعها يعني إلا لضرورة يعني مثلا أنت يا أخي عم تصلي بالليل بالبيت النافلة وطرأ مثلا عليك فكرة ما أو أمر ما أو رن الباب البيت فيك تقطع صلاة النافلة وتروح تفتح الباب أما إذا الفريضة ما يجوز قطعها يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا عمله إلا إذا كان مثلا نسمع تصريخ وعياط ما يكون واحد وقع أو حريق أو كذا مضطر هنا للضرورة والله أعلم لا خلص خرج من الصلاة خرج ما بده يسلم ليس في صلاته إيه سؤالك انه اللي فهمته انه واحد مأموم يصلي خلف الامام فهو هذا المأموم احدث في صلاته فخرج بطلت صلاته بطلت صلاته يخرج من الصف ويتوضا هذا هو ما في داعي يسلم ما في داعي يسلم لان بطلت صلاته مجرد الحدث انتبهت عليك بطلت صلاته مجرد الحدث إذا نوى قطع الصلاة وانتهى قطعت صلاته من واجب السلام؟ من واجب؟ إذا نوى قطع الصلاة قطعت صلاته، وإذا سلم انتهت صلاته، تبعت كيف؟ وإذا نوى قطع الصلاة كمان قطعت صلاته، انتهى الأمر يعني، له أن يسلم وله أن لا يسلم. شو السؤال؟ من تبعته؟ تحديد شو تحديد؟ عيد السؤال حتى الأخوة يسمعني.
نعم، أحسن الله إليكم. يسأل يقول هل ما حكم تحديد صلاة الجنازة، عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟ لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى صلاة الجنازة 5 ركعات،
5 تكبيرات.
نعم. 5 تكبيرات عفوا.
لا أخوة إسلام، هذا الخلاف على حد علمي كان قديما ثم انتهى، ففي إجماع على أن التكبيرات الجنازة 4 تكبيرات ما يزاد عليها، كان في خلاف قديم ثم على حد علم انتهى، فلا يقلد ابن عباس في هذا أبدا، ولا نقول من السنة كذا، لأنه عند ابن عباس يمكن كان يراها سنة ما يراها بدعة. حتى مسألة أخرى، في علماء قالوا مثلا تكبيرات الجنازة 4 تكبيرات، في علماء قالوا يكفي تسليم واحد، ولكن أنا أنصح دائما الأخوي لو رأوا هذا رأي راجح تسليم واحد لا يفعلوه، بيسلم تسليمتين، لأن أول شيء مشروع التسليمتين. الأمر الثاني، ما تغيروا، ما تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس، ناس متعودة كلها يتدري 4 تكبيرات وتسليمتين، ليش لا تغير؟ ليش لا تغير؟ بيصير الناس بيخملوك نسيت، بيقولك سبحان الله، وبعدين يمكن يقولك لك جنازة قريبي نزعلنا الصلاة عليه، تفتنوا، هذا فتنة للناس، هذا فتنة للناس. انت ليك كيف؟ مثل مرة نحن صلينا العيد بالزكاة الأهل بالمعروض، معروف يعني كل الناس بالطرابلس بيصلوا صلاة العيد، تكبيرات 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية، هذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد وغيرهم. فكان الإمام اللي صلى حنفي، فالإمام أبو حنيفة يراها 5 تكبيرات، والأمر الثاني تكون القراءة بينهما، فضاعت الناس، ضاعت الناس، الناس يقولوا سبحان الله، الناس يقولوا نسي الإمام، يعني ضاعت الناس. فخلي الناس ماشي على اللي بتعرفه، على اللي بتعرفه، إذا أنت ما بدك تخالف إمامك خلي غيرك يصلي أخي، لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس. نعم. بيع بولس التمين إذا ألزمية ما فيها حرج، يجوز إذا ألزمية، إذا ملزمية. هلا بولسات التأمين في علماء أفتوا بها، اعتبروها من باب بيسموه التعاون، سموه الضمان التعاوني، فأجازوها لو أنه لم تكن ألزمية. أي نعم، ما فيها حرج، يعني في علماء نهوا عن التأمين، بيقولوا لأن فيه مثل القمار، إذا لم يكن إلزامي لك مثل القمار، ممكن أنت تدفع التأمين وما تضرب سيارة فبيكون هو ربيع، وإذا ضربت سيارة يكون أنت اللي ربعت مثلا. هذا رأي اللي بعض العلماء أنه حرموه، في علماء أجازوه واعتبروه من باب التعاون، صندوق تعاوني، أنه مثل بعض المسلمين بيجتمعوا بلك يا أخي نحن منتفق، كل واحد منا بيدفع مثلا بالشهر 10 دولار، ويلي منا بيمرض بيستعمل هذا المال، بيستعمل هذا المال، لأنه ما أحد منا قادر يطبب نفسه، يعني يكون من باب التعاون. فإذا في مسامحة من الكل ما في حرج، فهذا ليس من القمار، اعتبروه من باب التعاون، تعاون. والله أعلم، يعني في وجهين للعلماء، رأيان للعلماء. نختم إن شاء الله. آخر سؤال. لا، أجر 27 للمسجد. يقول عليه الصلاة والسلام: من إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلى الصلاة ولا يريد إلا الصلاة كذا فصلى كتب له 27 درجة. هذه 27 درجة للي في المسجد. أما إذا أنت صليت في بيتك منفردا ما لك 27، لك درجة. إذا صليت جماعة بأهل بيتك ممكن يكتب لك درجتين ثلاثة أربعة بس ما توصل 27. 27 المسجد، لأن عم توضف له المشي. لا يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. هذا كله يضاف مع بعض البعض. والله تعالى أعلم. سبحانك الله.